وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. ويقال الخشوع مقدمات غلبات الهيبة. يعني استيبها رفادي يا هلا. مقدمات غلبات الهيبة أي عن الحق ومن الحق. فكلما ازداد الإنسان معرفة بربه كلما هابه، وهيبة الله تأتي من خلال معرفة حقوقه. فحينما يعرف الإنسان الحق الذي عليه بمعرفة صاحب الحق، فمثلا ولله المثل الأعلى، قد يأمرك أخوك، وقد يأمرك أبوك، وقد يأمرك أستاذك، قد يأمرك جدك، وقد يأمرك ذو مكانة في البلد، وقد يأمرك ولي، قد يأمرك ذو رتبة عالية من الولاية. فكل تبتدر الالتزام بأمره حسب مقامه في قلبك. فإذا قلنا لك قد يأمرك مقد، يأمرك ربك. هون طبعا الجواب العقلي أو الفكري، خلينا نقول أيوة، شو بيقول؟ نعم، نبتدر الائتمار والتنفيذ بكامل الأدب والإجلال وإلى آخره. ولكن يا هل ترى هذا الكلام هل واقعه صحيح في القلب؟ أما السامع والناظر فلا يملك أن يتهم، كما كان محل درسنا في الأحياء البارحة. الإنسان يحكم بالظاهر، لا تملك إلا أن تحكم بالظاهر، لكن أنت تعرف الحقيقة التي بينك وبين ربك. فإذا رأيت من نفسك التساهل، ورأيت من نفسك الجرأة، ورأيت من نفسك التجاوز، ورأيت من نفسك أنك تقدم هوى النفس عن حق الله عليك. في كثير من الأمور الإنسان لو سئل بلك يا أخي رحمة الله واسعة معلش، لكن بغض النظر نحن نحسن الظن بعباد الله وهذا أمر محمود، ولكن الآن الخطاب من أنفسنا لأنفسنا. فهل يا هل ترى نهاب الله سبحانه وتعالى حق الهيبة؟ يعني عم يقول الخشوع مقدمات غلبات الهيبة. فأنا حينما أقف لأصلي، أو أقف لأتمر بأمر الله، أو أقف يعني أنفذ حكما من أحكام الله تبارك وتعالى أمرني به، على التفريد أو على الجمع، على الحق الخاص أو على الحق العام، فهل أنا أبتدر هذا الأمر بسرعة سريعة لمعرفتي بربي فأنا أهابه وأخشاه؟ جانب في هذه الخشية، والأمر يتفرع إلى جانبين، جانب في هذه الخشية، في هذه الخشية يتعلق بقضية عذاب النار، فأنا أهاب الله يعني أهاب ناره، أهاب عذابه. جانب الأعلى وهو الثاني، أني أهابه لأنه رب يستحق الهيبة، فأخاف الله لله. أي أعلى مقامات الولاية اللي هو من شأن كبار الأولياء، أمهم السيدة رابعة العدوية رضوان الله عليها. لو لم يكن نار ولا جنة لبقيت تعبد ربها حق العبادة. ليش؟ قال لنور المعرفة. الكلام يعني دائما أنت بينك وبين نفسك، يعني مثل ما نقول إحنا كثيرا ما يجادل الإنسان عن نفسه حتى يوم القيامة، إذا مات مختوما على قلبه يجادل عن نفسه ويفتح الله له هذا الباب، ولكنه يسقط من يده وتقام عليه الحجة، لا بقول الحق والحق عليه سلطان، لا لا لا، بشاهد من جوارحه. ويا خسران ذاك الذي يفضح في الآخرة على الأشهاد. فإذا وجدت هذه الهيبة في الدنيا كنت صاحبها في الآخرة على إيش؟ على العز بمن هبته وعملت من أجله. كلام بمنتهى الدقة يا أيها الإخوة. الخشوع مقدمات غلبات الهيبة. دائما يعني أنا أخاطب نفسي وأخاطب الحاضرين، أنه مثلا لا نشك في أنه كلنا نتمنى أن نبلغ مبلغ الرضا، لكن مثلا تعرض بين يديك أمور، لح أقول حقوق ولح أقول حظوظ، أنت أدرى. فهل يا أهل ترى حينما تقدم الواحدة من هذه الأمور على الآخر قد تقدمه لحق الله أم لغيره أم لسواه؟ حرر النية في هذا، فلو تركت أمرا ظاهره في الفعل أولى وباطنه لا، فالله هو الرقيب. وعكس أيضا، لو كنت ملزما بعمل هو فرض عيني، فرض عيني، بلحظة ما لقيناك إلا تركت الفرض العين وغبت، من حيث الظاهر شو منقول؟ ما بيصير يقدم المهم على الأهم. لكن ربما انطلقت لإغاثة ملهوف فقدمت حق هذا الملهوف لأمر الله عز وجل، فكان هذا لهيبة ربك الآمر. قال بهذا الموقف لا يفوتك الأمر الأول أبدا، وبتصلك حصتك لعندك. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو تكونون عندكم أو مع أنفسكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة على الفرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شايف؟ فهون أنا أتمنى على نفسي وعلى كل الحاضرين أن نجعل لأنفسنا على أنفسنا ميزانا. أنت دائما أدرى، قلت لكم إياها مرة وأعيدها للمناسبة، حتى لو كشف للمرء بشفافيته العالية عن عور زيد من الناس لا يملك شرعا أن يفضحه، فإن فضحه كان ذلك الكشف استدراجا لهذا المكشوف عنه، ما بصير يفضحه. الله بيحب الستر، يستر. نعم. ومع هذا ينبغي على كل منا أن يحكم بالظاهر قبل أخيه ويترك الأمر السرائر لله عز وجل، ولكن ينبغي علينا أن نأخذ بالعزائم من أجل أن نبقى مستعدين للقاء الله تبارك وتعالى. وأمر الهيبة أمر مقدمة ومفتاح، فإذا أعطي هذا المقام حقه أعقبه الأنس. يعني من جلال إلى جمال، والله هو ذو الجلال والجمال سبحانه وتعالى. نعم. وهم بقى اللي حاله هيك ما بيكون خاشع على الدوام، يعني ما عاد في حاجة لمحاضرات الخشوع. لا، إذا إنسان كان قاسي القلب يعني عليه الران، مو محاضرة، محاضرات. لو إجا قدم أطروحة بفلسفة الخشوع لا يقدم ولا يؤخر إذا كان هذا الحرف ليس نابعا من جوهر القلب، ما بيقدم ولا بيأخر. هنا ويقال الخشوع قشعريرة، طبعا ما في باللغة قشعريرة، ما في باللغة قشعريرة، يقشعر 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 قشعريرة. نعم، شكله هذه الفائدة. يعني الخشوع قشعريرة ترد على القلب بغتة. هلا يعني حينما يقشعر منك البدن هذا أمر لا إرادي، يعني ما بتحسن تتصنعه أو تكتسبه، لكن القشعريرة لا تأتي دائما من الخشوع. هنا جانب لون من ألوان المقدمة والنتيجة في هذا المقام، لكن قد يقشعر بدن الإنسان خوفا، يقشعر تأثرا من منظر، يقشعر لبكاء زيد من الناس. ولكن إذا كانت كل تلك الطوارق إن صح التعبير بمنأة عنك بلحظة من لحظات التدبر والمراقبة اقشعر منك البدن، إذن هذا فاتحة خير وعافية قلب. انتبهت؟ لابد من التدقيق، لأنه هلأ إذا أطلقناها نحن تركناها ومشينا عليها، شوف فكر الواحد كل ما بيأشعر إذا برد معناته خشع. لا، لابد من التدقيق. إيه نعم. الخشوع قشعريرة ترد على القلب بغتة، لاحظ بغتة، من تجليات الحق وتنزلاته. نعم، قال عند مفاجأة كشف الحقيقة. قال العلماء وكلها ترجع إلى تغير القلب بإيش؟ قال بتذلله وسكونه إلى حضرة الرب. نعم، الله الله. وقال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: كان يكره أن يرى على الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. يعني هذا حال السلف رضي الله تعالى عنهم. في نسخة نقلتها بالحرف الفقير: كان يكره أن يري الرجل غيره من الخشوع أكثر أو أكثر مما في قلبه، وتلك النسخة القديمة أدق: كان يكره أن يري الرجل غيره من الخشوع أكثر مما في قلبه. أصلا إذا أنت أجيت بدك تأرجي الناس ما عندك أو تطلع الناس على ما في قلبك، فبيكون الأمر ببدايته يعني مرتبطا بالفطرة، بنهايته مرتبطا بإيش؟ بالتصنع. فربما يؤول بك إلى الرياء فيتحول إلى باطن الإثم، بتبلش لله تنتهي لسوى. مثل إيش؟ كالذي يبدأ. هلا سؤال: شو حكم الخشوع في الصلاة؟ سنة عند بعض الفقهاء، سنة مؤكدة عند البعض، سنة مستحبة عند الشافعي، عند المالكية رضي الله تعالى عنهم في الصلاة ولو لحظة فرض، وأكثر من ذلك سنة. واضح؟ عند أهل الله فرض. فعند أهل الله من لم يخشع في صلاته من أولها إلى آخرها ما صحت صلاته. لذلك بلغنا عن كثير من الأحبة لما تعرفوا وسلكوا وأكرمه الله سبحانه وتعالى أعادوا الصلوات التي صلوها قبله، حتى كان منهم سيدنا الله يرحمه سيدنا شيخ شهير، هو وزوجته الخاشعة العارفة السيدة نور الهدى المنير من قلبك، بنت سيدة أبو سليمان المنير، الخادم الشخصي الخاص لسيدنا الهاشمي. نعم. بعد أن تعرفوا على الشيخ الهاشمي والسيد رحمه الله، وأنا أعرفها الفقيه، ويعني أكرمتني ببعض الإجازات، تكون هي مرت عم أختي حماتها يعني، نعم، وكبيرة في السن، أنا التقيت فيها رحمه الله، رحمه الله، كانت من كبار العارفات. نعم. رحمه الله تعالى، الشهود الذي كانت تتمتع به قل نظيره في كثير من أهل العلم، ليست كثيرة العلم ولكنها عارفة، وطبعا فرض العين خط أحمر المجاهلة، لكن كانت عارفة بامتياز وتمتاز عن كثير من أهل العلم الذين هم مكتبات تمشي على الأرض. أنا بحكي عن دراية في هذه الإنسانة. تعرفت على الشيخ عن طريق شيخها سيد الشيخ شهير، وهي من أهل البيت وزوجها من أهل البيت. إيه؟ لما ذاقت طعم المعرفة أدركت أنها ما كانت تصلي، إنما كانت تتحرك بجوارح ليس إلا، فأعادت كل الصلوات التي صلتها قبلها. وقرأت في بعض كتب القوم أن أحد الأولياء بعد أن تعرف وأكرمه الله ومتعه أعاد صلاة 30 سنة. فنحن نعمل الكلام لك رجع على بيتك وعيد الصلوات، لا، ما بنملك أنه نلزم، فأمر يرتبط بالورع وأمر شخص يرتبط بصاحبه. ولكن خبرني عن هؤلاء الذين لما تجردوا تفردوا، ألا تحب أن يكون عندك ولو لمعة مما كانوا عليه رحمهم الله؟ لذلك رحمه الله هذه الإنسان على ذكرها وبذكر الصالحين، يعني على الجنس والصالحات، يعني تتنزل الرحمات. هذه الإنسانة ما لقيتها مرة إلا وشعرت بأنس بالله يعني يزيدني خجلا من نفسي. في آخر حياتها كانت تطلبني بنفسها، قال لها: أختي خلي أخوك يجي لعنا. فكنت روح زور الفقير، يعني كبير في السن جدا يعني، فكنت أرى من توجهاتها من كلامها عجبا. أما مقام الرضا وهي صاحب فلاء، مرض القلب، مرض السكر، صاحب فلاء، ولكنها مستجابة الدعاء وعظيمة الشهود ورائعة التطلع إلى حسن الختام. أسعفت مرات ومرات إلى المشافي، وكل مرة تحتسب الأجر عند الله وتدفع حامليها إلى التفاؤل إنه عرضية. آخر مرة قالت هذه النهاية، آن الأوان، فما وصلت إلى المشفى وقد خرجت روحها إلى بريها رحمه الله. طب هدول شغلة كبيرة، هدول أصحاب امتيازات وشفاعات. نرجع بعضنا بيقول مثلا الله يهنيه نحسن نصير مثلهم، ليش حتى ما تحسن نصير مثلهم؟ ليش؟ ما كانوا أنبياء ولا هم معصومون على الإطلاق، لكن التزموا وافتقروا فنالوا. احنا مشكلتنا بالوقوف عند الحظ وندور حول دائرة الحظ، وبمجرد أن يستوقفنا أمر يرتبط بمسألة أو حكم بنا ارتباطا شخصيا نحاور ثم نجادل، وربما افترقنا على قضية، إنه أخي أنت لك رأيك وأنا لي رأيي، طب الشرع مو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة والحق مو متعدد، واضحة المسألة، أحدنا مخطئ والآخر مصيب. طيب أحدنا في شيء مخطئ وفي شيء مصيب، طبعا نجمع الحق مع بعضه على جنسه ونترك الباطل، لكن وجود الأنا مشكلة عويصة جدا، مشكلة عويصة جدا. ولا تزعلوا مني هلا ما عم نخلص منها، وأنا أولكم، لا لا أنا عابض حالي وشايف حالي شغلي، طلع هيك يا سيدي أنا شغلي والناس لازم تنتفع مني، لازم تصغي إلي. ايه حدهم بيقول له سيدي أنت جاي على المجلس، بيقول له بلغ العامة قل له الشيخ مو جاي، والله شيء مقرف. مين أنه شيخ؟ مين أنه شيخ؟ عم فكر شي شيخ جاي وهو متلمز على ايده، الشيخ هو، بلغ العامة انه الشيخ مو جاي. شيخ يعني شايفة رضي الله عن الامام الشعراني يروي قصة في بعض كتبه ان احد العارفين الكبار في درسه وجموع من الناس يسمعون الدرس، جموع غفيرة، والرجل يشار إليه بالبنان، ملأ ولا من باب المسجد، دخل واحد معه شرطي بصوت عالي مرتفع قال له هذا هو مين؟ الشيخ اللي عم درس، له هذا هو الحرامي اللي سرق لي متاعي. رقد الشرطي شغلته شرطي، ما بيعرف غير الشكل، رقد لعنده مسكه من تلابيبه للشيخ من وراه وجره قدام كل الناس. هيك لو وصل لعند الباب صاحب الحق وين واقف؟ عند الباب. وصل لعند الباب طلع قال له عدم مؤاخذة مو هو، والله بيشبهه، فنحن آسفين مو هو. قال له إن شاء الله خير، حمل حاله مش ما بدي رد اعتبار، والله بدي رد اعتبار، شو الحكي بده شي واحد يحرم له يزته من الشباك، هذا واقعنا كلياتنا بالإجماع. ما هي اسمع، قال فسر الشيخ أن نفسه لم تتحرك للانتصار، ما انتصرت لحاله يعني، ما انتصر ولا نفسه. قال بعدها استكان لخطر هذا السرور فقال أما وأنني قد رأيت هذا السرور إذا ما زال في النفس بقية فلا بد من مجاهدته. شو ها؟ إنه أنا شفت العمل، شفت أنا الحمد لله أنا ما انتصرت، معناته موجود لساتك، ما تشايف عملك وشايف حظك، ما تلسل ده مجاهد. كلام يعني كتير كتير عالي، بس ثق تماما وعزة الله ما تعرف امرؤ على الله كامل المعرفة إلا وكان صاحبها، وعزة الله يعني على مستوى قصة سيدنا إبراهيم بن أدهم قال له لا والله لقد سألت الله لك الله الجنة اللي ظلمه، ليش؟ لأنه دغري حقق المسألة حررة أنه اللي ظلمه كان سبب في دخوله الجنة، فيكون سبب له في دخوله النار، حتى محاكمة عقلية. بس من منا يستطيع أن يتنازل الذي يريد الله والدار الآخرة؟ نحن بلحظة من اللحظات ننسى لا في آخرة الواحد تطول بالك في آخرة، خلينا آخرة إلك، خلينا الإسلام إلك، خلينا. يقول العلماء فلو قالها متحققا لكفر، لكن الحمد لله انه لازم المذهب ليس بمذهب. بيقول لك خلينا الاسلام لك، اذا خليت الاسلام له انت شو؟ فإذا كان متحققا بالمعنى قال بده يجد الشهادتين. يعني إذا تحقق الكفر صار في مشكلة هنا، تجديد شهادتين، تجديد عقد زواج، توبة إلى الله، العمل اللي سواه راح ولا ما راح، مشكلة. وكله سببه هوى النفس. سبحان الله. وشايف سيدي هالنقطة هاي، هالكلام هذا دقيق جدا، لكن ألا تشاركونني الرأي في أنه قمة الخلاصة في التوحيد؟ يا جماعة يتهمون السادة الصوفية بالشرك. أنه شرك إذا لا يريد أن يعترف بوجود نفسه، يعني وجود نفسه مع وجود الله ما بيصير، فأنه شرك؟ أنه حلول اتحاد؟ لن تصل الله، لن تصل إلى الله وفيك بقية. أنه حلول اتحاد هذا؟ لا بد من التوحيد الصرف. لذلك هنا لما بيقول وانشلني في الوظيفة من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد، بعضهم قال شو أوحال أو توحيدي أنا؟ توحيدي المشوب بإيش؟ قال بالشرك الخفي. يعني عافني من شرك الخفي إلى التوحيد الخالص، إلى فضاء التفريد، وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا. نعم، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وقال سيدي أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: لو اجتمع الناس على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي لما قدروا عليه. يعني رحم الله من عرف حد فوقف عنده ولم يتعدى. شو حد أبي سليمان؟ اللاش، هو موشي. فإذا بدنا حطوني على أي ترتيب، إيه أنا موشي، فوين بيوصلوا؟ هذا القصد. إيه نعم. وقيل: من لم يتضع عند نفسه لم يتضع عند غيره. لكن في نسخة أنا أشكلت عليه، فرجعت في بعض النسخ فطلع معي في نسخة لم يرتفع عند غيره، وهذا أدق. من لم يتضع عند نفسه، انتم لا تمحوا بس اكتبوا، وفي نسخة للأمانة، يعني في نسخة لم يرتفع عند غيره. نعم. الله 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 يجزيهم الخير، الله الله يجزيهم الخير على الكلام الرائع. نعم. من لم يتضع عند نفسه شلون؟ هلا يتضع، احنا قلنا فيما مضى أن القضية مو قضية أن أرى من نفسي التواضع أو أن أتصنع التواضع أو أرى يعني لي عليك حقا في أني تواضعت. شوف أنا تواضعت لله، يعني مثل ما عم تواضع لك تواضع لي، هذا تكبر، ما له علاقة بالتواضع، منوب. نعم. هنا من لم يتضع عند نفسه، يتضع شلون؟ قال يضعها عند حقها، عند حقيقتها. شو هي النفس؟ شو هي النفس؟ هي لا شيء إلا أن يسترها الله تبارك وتعالى. ثوب ربي عز وجل به سترك، فلا تملك أن تدعيه على الإطلاق. فإن رأى الناس فيك آثار العز فقل يا شباب يا ناس ادعوا الله لي أن لا يهتك هذا الستر. لو الله لو كشف عوري ما حدا بطلع فيه هيك اللون، اللون أي حقيقة. عبدي لو يعلمون ما أعلم لما جالسوك. ذكر دائما، كل ما ربي سبحانه وتعالى بيعطيك شيء ذكره. مين أنا؟ وأنا بقولكم شغلة يا شباب، لما منشوف حالنا بمجلس أو بدرس أو ببيته جل في علاه، فورا انظر بقلبك إلى تجليات الحق، يعني اشهد المتصرف ألا وهو الله، واحمده بكل جوارحك وقل لك الحمد يا رب، هذه نعمة بها سترتني وعرفتني عليك من خلالها، فلا تهتكها يا رب. ما بتعاملني بعملي، عرفني النعمة بدوامها ولا تعرفني إياها بزوالها. لاحظ، فهم بدك كتير كتير بدك شكر، أم مو مباشرة يعني أن يكون في طويتنا هم الخروج إلى ما يستدرك ولو بعض حين من شؤون، ولو بعد حين من شؤون الدنيا. قد ما بتحسن غريف لأنه بالنهاية هذا الذي تلقى الله عليه، اللي تلقى الله على الأجر فيه والثواب قد ما تحسن غير منه، واللي بتلقى الله فيه على الحساب قد ما تحسن يعني قلل منه ولا يعني تأخذ منه إلا مثل ما بيقولوا أهل الله قدر البلغة، يعني قدر بوصلك لشاطئ الأمان كان في التعامل مع الدنيا وما يتصل ويرتبط بها. دائما كما نقول مهما طال بنا المقام في درس أو مجلس أو إلى آخره، خلاص سكر أغلق الباب طويت الصفحات ما هيك تخبت مباشرة، أعقبها بطلب العفو والستر والمغفرة والقبول. إنا وكان عمر بن عبد العزيز لا يسجد إلا على التراب، طبعا ما كملنا العبارة عفوا، من لم يتضع عند نفسه لم يرتفع، وهذا أدق، لم يرتفع عند غيره. هنا قد تشكل على بعض الأحبة، نعم، أنه أنا اتضعت عند نفسي مشان أكون رفيع المستوى عند غيري، لا، يشير إلى المقدمة والنتيجة. هل أنت كثيرا ما تتحقق بشأنك وقدرك، تعرف أنه تحت الإبرة ما في مزار وشغلتي فاضية، ويعني شلون عم يسمعوا؟ كان أحد المشايخ يقول له لتلاميذه، يقول له وجودي وجودكم من علامات الساعة، من علامات المخيفة، يعني وجود واحد مدرس مثل حكايتي من علامات الساعة، كان يقول أبو بيتحقق فيها يعني. وكل من كان يسمعه ينتفع منه أيما انتفع، يعني يضع نفسه في حقيقة عند محلها في محلها في موضعها الحقيقي، إذا بهذا التحقق يكون سبب إيش؟ رفعة قدره في قلبي الناظرين والسامعين، ولا يرى هذا أصلا، وما دام لا يرى فهو مرفوع القدر. هذا المعنى، يعني مو أنا بدفع تسعة مشان أخذ العشرة، أصلا ما لي شايف استحقاق فيها، بل إن المتحققين يستغربون كل الاستغراب من سماع الناس لهم أو إصغاء لكلامهم، يستغربوا إنه شلون الله يديم ستره، الله يديم ستره. إنه وكان عمر بن عبد العزيز لا يسجد إلا على التراب، يشير إلى أي شيء؟ إلى وضع نفسه عند حدها وقدرها وفنائها، من التراب إلى التراب، منها خلقنا، كلام ما في مبالغة، عمل ما في مبالغة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني كان أرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم حصل ناعم جدا، ما كان في بسطة ولا كان فيه شيء، وكان الأمر بغاية في التواضع. نعم، طبعا السجود على السجاد وعلى شيء جائز، لأنه الأصل في القضية للجانب الفقهي إنما هو استقرار الأعضاء السبعة كما هو معلوم في أحكام الفقه. لكن هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق إيش؟ انطلق منطلق التحقق بما يعني يجعلك دائما 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 يعني ترى نفسك في قدرها الذي خلقت عليه من التحقق، ولا تغادر ذلك على الإطلاق. فكلما توسعت دائرة الإمدادات كلما ازددت تحققا بأمري بأسباب الستر. مثل إيش؟ مثل المؤمن، مثل الفقير الشاكر والفقير الصابر. الفقير الشاكر هذا أبلغ بكتير، الفقير الصابر شايف المصيبة وصابر، شايف قلة الزاد، قلة الطعام، قلة الشراب، قلة إلى آخره، عم يصبر ويثار على صبره. لكن في فقير نفس الترتيب الشاكر، يرى ذلك عين النعمة وعين العافية، فيشكر الله على ما ابتلاه، ولولا أن الله يعلم ثبات قلبه لما ابتلاه، فيشكر الله على هذه النعمة. هذا الفقير الشاكر إذا أقبلت عليه الدنيا بتأثر عليه؟ قال ما تأثر عليه، لأنه بالأصل كان شاكرا وكان ينفق على نفسه وينفق على غيره بالحال لما أعطاه ربه، فلما أضيف إلى ذلك الحس أضيف الأدنى إلى الأعلى، مو الأعلى إلى الأدنى بنظري، الأدنى إلى الأعلى. شو الأدنى؟ الدرهم والدينار، الأعلى مقام الشكر. لذلك لما أضيف الأدنى إلى الأعلى من باب أولى أنه يتم عم يصرف، حال عالي جدا. لذلك نعم الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لكن الفقير الشاكر خير من الغني الشاكر. لكن